لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
يكون أصلا لجميع الكتب. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله. يمحو الله ما يشاء بالنسخ يعني، ويثبت يعني ما يشاء فلا يبدله. فعنده أم الكتاب، يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت، وكل ذلك في كتاب. وعن قتادة أن هذه الآية كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال القاسمي رحمه الله: تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقالوا: إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر الله. من الناس من أخذ بظاهر النظر، فقال إن الله سبحانه وتعالى لا يزال يمحو ما يشاء ويثبت، وأن الآية عامة في كل شيء يمكن أن يمحوه الله سبحانه وتعالى بإرادته أو ويثبته. قالوا: يمحو الله من الرزق ويزيده. هكذا القول في الأجل والسعادة والسقاوة والإيمان والكفر. قال الرازي: هو مذهب عمر وابن مسعود، والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى بأن يجعلهم سعداء لا أكثر. فهذه عمدة من ذهب إلى جواز أن يقول: اللهم إن شئت كتبتني في أم الكتاب الكثير فاجعلني من السعداء إلى آخره. الدعاء الذي لم يحبط رفعه إلى النبي عليه السلام، والذي يلهج به بعض الناس في ليلة النصف من شعبان. عمدتهم في هذا الفهم هو هذا المذهب، أن الآية عامة، وأنه حتى لو كانت كتب سخيا فإن الله سبحانه وتعالى يمحو إن شاء ذلك سخاوته والعفو. واضح؟ فهذا يعني وجه من أوجه التفسير: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هناك آثار أقوالها ابن جرير عن عمر أو ابن مسعود في ذلك، وليس في الصحيح منها شيء. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى: ظهر لي في دمر، ما ادري ما معنى دمر يعني في المكان، الله اعلم، في اثناث الربيع الاول سنه 1924، يعني احنا 1417، يعني من كم؟ من 93 سنه، من 93 سنه. القاسمي ذكر هذه، سجل هذه الملاحظه، يقول: انما يستدل به كثير الكثير من الآيات لمطلب الله ظهر لي أن ما يستدل به كثير من الآيات لمطلب الله أن يدقق النظر فيه تفسيرا زائلا، فقد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره، ويظن ظن أنه يستدل بها في بحث آخر، وقد يؤكد ما يراه من إطلاق كثير من أرباب التصنيف على ذلك، فإن من المعيار على فهم الأسلوب والسياق والسباق. يعني انه يقول ممكن الانسان كل ايه يقه واضح جدا في اراده معنى معين، ثم يظن ظن ان الايه لها دلاله على معنى اخر غير هذا الشيء الظاهر، وهذا الظن يترسخ عند هذا المفهوم ويتاثر اذا راى كبار المفسرين قد ايدوا او قالوا بما ذهب هو اليه، مع ان المعنى الاصلي ظاهر ظهورا عظيما. خذ لذلك مثلا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكم ترى من يستدل بها على العلم المعلق، فمح ما في اللوح الذي يسمونه لوح المحو والإثبات، ويريدون من الإشكالات والأجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعا ولا مطمئنا. مع أن هذه الآية لو تمعن فيها القارئ لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون، وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة أن يأتي بآية آية موسى وعيسى عليهما السلام. فوهما أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان. فاقترح على النبي عليه السلام أن يأتي بآيات موسى أو آيات عيسى عليه السلام، ظنا أن الآيات تنحصر في هذا النوع من الآيات التي تدلل على كتفه النبي في كل زمان وفي كل مكان. فأعلمه الله سبحانه وتعالى أن دور تلك الآيات الفكرية انقضى دورها وذهب عصرها. هذه الآيات الفكرية التي تحصل المعجزة أمام قوم معينين ثم تنتهي بانتهاء زمنها كالعصا وفي أحياء الموتى وغير ذلك من معجزات موسى وعيسى عليهما السلام. هذا الدور انتهى من عمر البشرية. واضح؟ نعم. وقد استعد البشر للتنبؤ إلى الآية العقلية، الآية العلمية الخالدة التي لا تنقضي، والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزتهم معجزة علمية، آية خالدة مدى الدهر، وهي القرآن الكريم. هذه المعجزة الأساسية نحن لا نمشي معها من المعجزات، هي المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك وهي حجة على كل البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك معجزته ظاهرة وقائمة في كل زمان وفي كل مكان بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي: فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها، وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية، وهي آية الاعتبار والتبصر. وإن تلك الآيات محيت كما محي عصرها، وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة، وهو قوله تبارك وتعالى قبلها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، بكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكأن القاسمي يذهب إلى أن يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الآيات التي يطلبونها، فكأن إشارة إلى أن زمان هذه الآيات قد انقضى. فهو معنى حسن وفعلا هو قريب جدا من ظاهر الآيات، لولا ما يخشى من أن يفهم لبعض الناس منه إنكار ما عدا القرآن من معجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها متواتر كانكشاف القمر والإسراء والمعراج وغير ذلك من وتكثير الماء والمعجزات الكثيرة المعلومة في دلائل النبوة. نقول عز وجل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم يعني من إنزال العذاب في حياتك، أو نتوفينك يعني قبل أن ينزل بهم ذلك العذاب، فإنما عليك البلاغ. إنما عليك البلاغ وظيفتك محصورة في تدمير الوحي الذي أنزل إليك. وعلينا الحساب، علينا حسابهم وجزاؤهم. قال أبو حيان: جواب الشخص الأول فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني جوابه إيه؟ فذلك كافيك. أو نتوفينك، فالجواب: فلا لوم عليك، فإنما عليك البلاغ. هذا دليل على هذين الجوابين: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني قبل أن يأتيهم العذاب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم يقول عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض هنا يكون القاسمي أرض الكفرة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أرض الكفرة ننقصها عليهم بإظهار دين الإسلام في أطراف ممالكهم، سوءا من نكا بعد من نكا حتى امتد الإسلام في كل العالم القديم. قال ابن عباس: أولم يروا أن نفتح للرسول صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض، يعني أن انتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات على أنه تعالى ينجز وعده. ونظيره قوله تعالى: أفيرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أفهم الغالبون، أفهم الغالبون مع أن علامات الهزام الكفر يعني ظاهرة وواضحة حيث استساقت الممالك الكفري دولة ومملكة إسلامية يعني في خلال 50 سنة فقط انشبت الدولة الإسلامية من أقصى الغرب في الأندلس إلى أقصى الشرق في عند الهند وما حولها من البلاد في أقصى الشرق هنا. وهذا كقوله تعالى أيضا سنريهم آياتنا في الآفاق. فمن آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق أن تنقص وتنقض ممالك الكفر وتحل محلها دول الإسلام. قال الشهاب هذا مرتبط بما قبله. هذا مرتبط بما قبله يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يؤخر عذابهم لإهمالهم لم لوقته المقدر. أولا ترى نقص ما في أيديهم من البلاد وزيادة مال أهل الإسلام ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به تعظيما له تعظيما له أينا. فخاطبهم تهويلا وتنبيها عن سنة الغفلة. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. وقيل معنى نأتي الأرض يعني يأتيها أمرنا وعذابنا. وقيل ننقصها من أطرافها بموت أهلها وتحريب ديارهم وبلادهم. هؤلاء الكفرة كيف أملوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟ ويذكرونها هنا آيات عن ابن عباس ومجاهد أن نقصها من أطرافها هو موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. هذا تفسير آخر. بعض الناس تقول يدخل في معنى الآية الموت العلماء وموت أهل الخير. لا يؤيد من يعتمد ذلك بأن الجوهرية حكى عن ثعلب أن الأطراف يطلق على الأطراف. سبب هذا القول أو هذا المذهب في التفسير أن كلمة الأطراف تطلق على الأطراف. فالذين فهموا أن الأطراف هي الأطراف قالوا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني من أسرافها. من أسراف الأرض؟ أكرم الناس أسرهم وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى يعني العلماء وأهل الخير والصلاح. أيضا فإذا حجة من ذهب إلى أن المراد بهذه الآية الكريمة موت وخفض العلماء والصالحين والأخيار هو أن الأطراف تأتي في اللغة بمعنى الأسراف. فالأطراف تطلق على الأطراف جمع طرف والطرف هو الرجل الكريم. شاهده قول الفرزدق واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. ومطلع القصيرة بين إذا وردت علينا مجاشع أو نهسل سامعاتكم ما تصنعوا. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. بيمدح القبيلات الفقهية يعني أطراف كل قبيلة من يتبعوا. أطراف كل قبيلة هم أطراف كل قبيلة هم بالنسبة لقبيلته تابعون تابعون. هذا طبعا إذا مبالغة في وصف قومه بأعلى الشرف لأن أطراف الآخرين والقبائل الأخرى هم تابعون وأغيال لقبيلته. إذا كان هذا حال أطراف فكيف من دونهم. فاسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. يجد أطرافة لقبيلة. فمعنى الآية أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات موت بعد حياة وذل بعد عز ونقص بعد كمال. وإذا كان هذا مشاهدا محسوسا فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر عليهم فيذلهم بعد العزة. ويأتك أن هذا المعنى لا يذكره السلف تفسيرا للآية على أنه المراد منها وإنما يذكرونه تهويلا لخفض موت العلماء بسبب أنهم أركان الأرض وصلاحها وكمالها وعمرانها. فموتهم نقص لها وخراب منها كما قال أحمد بن غزال الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. ولذا قال الأزهري كما في لسان العرب أطراف الأرض نواحيها الواحد طرف. وننقصها من أطرافها أي نواحيها ناحية ناحية. وعلى هذا من فسر نقصها من أطرافها سفوح الأراضين. وأما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائها فهو من غير هذا. قال والتفسير على القول الأول يعني هذا ليس هو التفسير الأساسي، هذا ملح التفسير وليس هذا القرآن على معنى أعم، لكن ليس هو المراد أصالة من تفسير الآية، إنما المقصود من الكتب من أقراطها هو فتح الممالك. والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم يعني ما يشاء كما يشاء، وقد حكم للإسلام بالعز والإقبال وعلى الكفر بالذل والإدبار حسب ما يشاهد من المقايل والآثار، وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة إلى الغيبة، وبناء الحكم على الاسم الجليل والله يحكم، من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر، من إشارة إلى العلة ما لا يخفى، وهي جملة اعتراضية جاء بها لتأكيد فحوى ما تحكمها. الله يحكم لا معقب لحكمه، اعتراض في اعتراض لبيان علو شأن حكمه تعالى، وقيل نصب نصب على الحالية كأنه قيل والله يحكم نافذ الحكم، كما تقول جاء زيد لا عمامة على رأسه، يعني جاء حاسرا. المعقب من يكر على الشيء فيبطله، وحقيقته من يعقبه ويقصيه بالرد والإبطال، أفاده أبو السعود. الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يعني فعما قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا بالقتل والأسر. يعني كنوع من الاستطراد ما دمنا ذكرنا نوعا من التفسير، هل الآن ما يصرح لها أصحاب الاتجاه بالإعجاز العلمي، فمن مجرد العلم بالشيء يعني ما اطلع اطلاعة على ما يقوله بعضهم هو الأستاذ محمد كامل عبد الصمد في الإعجاز العلمي في الإسلام. يقول قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال أيضا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول أثبت العلم الحديث أن الأرض عندما تبرد تدريجيا تنكمش، وانكماشها هذا سبب من أسباب الالتواءات الأرضية وسبب من الأسباب التي تحدث البراكين. إذا انكمشت القشرة الأرضية ضغطت على جوف الأرض فخرج منه الحمم والصخور الملتهبة على هيئة غازات تندفع بسرعة مبتعدة عن الأرض، وهذا يفسر ندرة الغازات الخفيفة مثل الهيدروجين الصليق والهيليوم من الغلاف الأرضي، الأمر الذي يدل على هجرتها من جو الأرض. ولما كانت الأرض كروية فإن أطرافها هي كل ما يحيط بها، والتي تفلطحت عند القطبين، الأرض تفلطحت عند القطبين واندعجت عند خط نسوة. هذا طبعا ملاحظ، يعني من يلاحظ الكور الحديثة الكور الأرضية فعلا الكرة الأرضية ليست كاملة في التكوين، بل هي فعلا من القطبين منفتحة ومن الجانب إيه يعني المنبعجة عند خط الاستواء بسبب سرعة دورانها حول نفسها الذي يبلغ نحو 1000 ميل في الساعة. وإن جزئيات من الغازات والعناصر المحيطة بواسطة الكرة الأرضية تنطلق بقوة الطرد المركزية إلى الخارج حول خط الاستواء مما يساعد على الانبعاج، أي زيادة في شكلها عند خط الاستواء ونقص في طرفي القطبين. يقول إن كل هذه الحقائق لا تثير العجب ولا الدهشة، ولكن العجيب المدهش حقا هو ذكر هذه الحقائق منذ 1400 عام أو يزيد في كتاب الله الكريم في موضعين من مواضعه، حينما كانت هذه الفكرة وأمثالها بعيدة كل البعد عن الفكر البشري ولم تتضح له إلا مؤخرا. يعني هذا كنوع من الإلمام بكل يعني ما قيل الله تعالى أعلم في هذه الآية الكريمة. ثم يقول عز وجل وقد مكر الذين من قبلهم، يعني مكر الكفار الذين خلوا إيقاع المكروه بأنبيائهم والمؤمنين كما مكر هؤلاء، ليس أول من مكر بل مكر الذين من قبلهم فأمروا وكادوا أنبياءهم والمؤمنين، فلله المكر جميعا إشارة إلى ضعف مكرهم وكيدهم بذل إحلاله وذهاب أثره، وأنه مما لا يسوغ لن يضركم إلا أذى، هذا مما لا يسوغ، وأن المكر المرهوب هو ما سيوقظون به من إيقاع فنون المكان وهم نائمون على فرش الإمهال مما لا يخطر لهم على بال، كما يوم إليه قوله تعالى يعلم ما تكسب كل نفس. وقد مكر الذين من قبلهم ف فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس، يعني يوفيها جزاءها المعد لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها مكرهم وكيدهم من حيث لا يحتسبون. وقد مكر الذين من قبلهم ولله المكر جميعا، هذا هو المكر الذي يجب ان يخفى ويرهب، فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم، فلله المكر جميعا، وكيف لا يكيد المكر لله جميعا، والله يعلم ما تكسب كل نفس، يعني سيجازيها. فسيعلم الكفار لمن عقب الدار، يعني لمن عقب الدار اي العاقبه الحميده، وسيعلمون على من تدور الدائره. وهذا كقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبه مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا. ثم يقول عز وجل مختتما هذه السوره الكريمه سوره الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فانه اظهر على رسالتي من الحجج القاطعه والبينات الساطعه ما فيه ممدوحه عن شهادة شاهد آخر. يكفيني أن الله يشهد أني رسوله حقا وصدقا حتى ولو أنكرني كل من على ظهر الأرض. قل كفى بالله شهيدا، إذا كان الله يشهد لي فهل يضرني ألا يشهد لي؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله سبحانه وتعالى الذي أيدني بالحجج القاطعة والبينات القاطعة يغنيني بشهادته بصدقي عن كل شهادة أخرى. قيل جعل هذا شهادة وهو فعل، والشهادة قول على سبيل الاستعارة. قل كفى بالله شهيدا، يعني الشهادة تكون بالقول، هذا اعتراض يعني او كلام بعض الناس يعني يقولون الشهادة بالقول، واضح؟ فهي هنا من الله سبحانه وتعالى فعل، يعني الله لا يقول للناس يعني مباشرة ويخاطبهم مباشرة بهذه الشهادة. لماذا؟ لأنه يغني عن الشهادة بل هو أقوى، الشهادة بالفعل. ثم يرد القاسم على هذا ويقول ولا يخفى ان الشهادة اعم من القول والفعل. شهادة الله سبحانه وتعالى لنبيه اعم من ان تكون بالقول او بالفعل، على ان المراد من تلك الحدث هي ايات القرآن والذكر الحكيم. طيب ما هو القرآن وهو الذكر الحكيم؟ هو كلام الله تعالى. القرآن هو كلام الله تعالى، والله تعالى شهد له في القرآن الكريم وانك لتهدي الى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الشهادة بكتب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل ويستنبئونك أحق به وهو قل لي وربي، هذا كله كلام الله. فالقرآن يستمل على الشهادة القولية والفعلية من الله سبحانه وتعالى بكتب نبيه صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني ومن هو من علماء أهل الكتاب أيضا يشهدون لي بعد الله سبحانه وتعالى اني رسول الله حقا وصدقا. لماذا؟ لانهم يجدون صفه النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابهم من بشارات الانبياء به، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. وقال تعالى اولم يكن لهم ايه اي يعلمه علماء بني اسرائيل، وقال عز وجل وشاهد شاهد من بني اسرائيل على مثلي فامن واستكبرته عبد الله بن سلام، واضح؟ فاذا هؤلاء ايضا يشهدون بانه مرسل من عند الله حقا. لماذا؟ ان صفته بمنتهى الوضوح هي موجوده في كتبهم سواء التوراة او الانجيل، وهناك عشرات البشرات مبثوثه في التوراة والانجيل على الرغم مما فيهما من التحريف. هناك كثير من الكتاب مغرمون وملعون بتتبع هذه الاشياء، هناك عشرات الكتب منذ قديم تتناول هذا الامر. يعني النصوص صارخة في التوراة والانجيل بالشهادة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاقل الذي يطلع ويطلع هذه البحوث فعلا يجد الدلالة في غاية الوضوح على انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وهذا ما ناقشناه من قبل في الايمان للرسل وفي باب البقرة هنا. وحتى اسمه الشريف اسمه احمد ومبشرا ياتي برسول من بعد اسمه احمد. بل حتى كلمه الانجيل الانجيل تعني بشاره. الانجيل تعني البشاره. فالبشاره من ضمن الاغراض او المقاصد الرئيسيه لبعثه المسيح عليه السلام ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. والحقيقه حتى علماء كبار من احبار النصارى الفوا في هذا كلاما في غايه الصور، وبالذات واحد من علماء المحجرين يدعى عبد الاحد ايوب اسلم والف كتبا في غايه الصور، وكان من كبار يعني احبارهم وعلمائهم، وعندي نسخ مترجمه انجليزيه وعربي فيها في غايه القوه، يعني ما رايت من اقوى من هذا في الاستدلال على نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو حديث شيخ من حديث سنه، اختصر فقط على كلمه الفرقليط الموجوده والتي داخ النصارى وتحيروا بكل كم سنه بيغيروا في التراجم حتى يحاولوا ان يبطلوا استدلال المسلمين به. حتى الان غيروها تماما، بعد قالوا كلمه الفرقليط يجيب لنا جوسه من الجماعه المسلمين، الان غيروها لكلمه المعزي او المخلص. مع من قبل طبعا النسخ كل ما ترجع الى الخلف تجد الوضوح، يعني كان التوكاني له كتاب ثلاث النبوات والتوحيد والمعاد اتحدث من توراة كانت موجودة في اليمن عند حبر من أحبار اليهود في اليمن، فموجود فيها لفظ محمد بالضبط وأحمد بالضبط نفس الحروف. لماذا؟ لأن كانت توراة قديمة. الآن في كل طبعة يحدثون في الكتاب سجية تلك فيهم غير محدثة. دائما التحريف شغلتكم وهوايتكم التحريف كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، يحرفون الكلمة عن مواضع ناقوا في الحقيقة. وذلك تتبعهم الشيخ أحمد جداد كما يعني من يتابع مناظراته تتبعوا بينهم الطبعات وبينهم التزوير والكذب في محاولة للتخلص من الاستدلال المسلمين بهذه النصوص، ومن ضمنها وأكثرها الإنجيل العبارة التي قالها المسيح قبل رفعه مباشرة، يقول لهم إنني الآن يجب أن أذهب، فإني إذا لم أذهب لم يأتيكم الفرقليط، وإذا جاءكم الفرقليط فتتبعونه، لأنه كل ما ينطق به أو أن الله جعل الحق في فمه أو على فمه، فهو سوف يوبخ العالم على خطية وعلى كذا وعلى كذا، يعني تماما أو شطر خلاصة. كلمة الفرقليط نفسها هي أصلها الفرقليط في سبيل ساعات لو تتعلموها بيملوها فأ زي تريتو مثلا أفلاطون وتبقى أفلاطون. فالفرقليط أو الفرقليط معناها ماذا؟ سأل بعض الشيوخ الشيخ عبد الهادي نجار صاحب كتاب فقه الأنبياء، سأل قسيسا خبيرا في اللغة اليونانية القديمة، سأل عن معنى كلمة الفرقليط أو الفرقليط. تعرفون أن المسيح عليه السلام نطقها بالعبرية، ثم ترجمت التوراة الإنجيل ترجم إلى اليونانية. لما حصلت عملية الترجمة الأعلام المفروض لا تترجم، لا المترجم ترجم العالم، يعني بمعنى مثلا لو ان رجلا اسمه مثلا احمد، المفروض انه احمد في كل اللغات مهما اتكتب اسمه سواء بعربي بفارسي اسمه في كل اللغات سيكون احمد. لكن واحد من المترجمين راح ترجم كلمه احمد اللي هي ايه؟ الذي في اسمه حمد كثير، يحمد كثيرا، صيغه اطعم تفضيل الحمد، حمد يعني مدح الممدوح. كما قال النبي عليه السلام يعني الا تعجبون قريش يسمونه مذمما والله سماه محمدا، على عكس ما يقصدون من ذمه، الله مدحه واثنى عليه الصلاه والسلام. فالمهم لما حصل الترجمه من العبريه الى اليونانيه ترجموا معنى احمد الى ايه؟ بل المفروض ان العلم يبقى كما هو احمد، واضح؟ فهم ترجموها ترجموا معناها، واضح؟ يعني مثل راجل كريم المفروض في كل لغات يبقى اسمه كريم، لكن لما يجي واحد يترجم بالمعنى هيخليها مثلا جنرال مثلا بالانجليزي، واضح؟ فهذا الذي حصل في هذا اللفظ الكريم، فحولوا كلمه احمد الى معناها في اللغه اليونانيه القديمه هو الذي في اسمه حمد كثير. فسال الشيخ عبد الوهاب النجار هذا الرجل الذي يدعى كارلون ليلو خبير وقسيس في نفس الوقت، يعني كبير في اللغه اليونانيه القديمه، قال له ما معنى كلمه الفرقليط؟ قال ان القساوسه يقولون انه المعزي او المخلص. فقال انا لا اسال القساوسه، انا اسالك بصفتك خبيرا او معك دكتوراه في اللغه اليونانيه القديمه. قال إنها تعني الذي تسميه حمد كثير. قال يعني هل هي قطعا تفضيل من حمد؟ قال نعم. قال أليس هذا هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن يعني الحديث طبعا يطول وهو حديث في الحقيقة، لكن هذه إشارة عدوى، يعني من تتبع هذا الأمر ما وقف على ما يزيد اليقين في قلبه بما أخبر الله تبارك وتعالى هنا في قوله كن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ارجعوا لهذه الكتب سوف تجدون صفته صلى الله عليه وسلم على رغم ما حصل فيها من التحريف، لكن بقيت حتى الآن عشرات البشرات صارخة بالإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يروى عن مجاهد أنه عمى بقوله ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، ونوقش بأن الصورة مكية وإسلامه كان بالمدينة، وأجاب البعض بأن بعض الصور المكية ربما ولد فيه مدني وبالعكس، وكأن هذه الآية من ذلك. وقد روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة أن عبد الله بن سلام أسلم قبل الهجرة حيث رحل إلى مكة قبلها فاستيقن نبوته صلوات الله عليه، ثم آب إلى المدينة وكتم إسلامه إلى أن كانت الهجرة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا آخر ما تيسر من الكلام في تفسير سورة الرعد، فنرجو الإخوة عدم التفصيل في حفظها.
اكتفي ليلة هذا الحفظ، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.